بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الباب الثاني في القضاء. والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء، وفي شروطه. على من يجب القضاء: فأما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله. وأعني بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، فذكر النائم، وقوله إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وما روى إنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها، وأما تاركها عمدا حتى يخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في القضاء. وقد عرفنا سابقا أن القضاء هو فعل العبادة خارج الوقت، وفعل العبادة خارج الوقت، وقلنا إن فعل العبادة في الوقت يعتبر أداء. للمرة الأولى فعل العبادة في الوقت يعتبر يسمى أداء، وفعل العبادة في الوقت للمرة الثانية يعتبر إعادة، وفعل العبادة خارج الوقت يعتبر قضاء. وهذا الباب عقده المؤلف في القضاء وما يتعلق به في قضاء الصلاة. قال: والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء. قال: على من يجب، هل يجب على النائم والناس، وهل يجب على العامد والمغمى عليه وما أشبه ذلك، وفي صفة أنواع القضاء، هل يصليه مرتبا أو لا. وتأتي هذه في المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال: أما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم. يجب على الناس والنائم، هذا محل اتفاق بين العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. الحديث في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولا خلاف بين العلماء في هذا الأمر، أن النائم والناس إذا استيقظ النائم صلى ما فاته وهو نائم، وأن الناس إذا تذكر صلى ما فاته وهو غافل. واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وهذا سيأتي الخلاف فيه عند العلماء. قال: واختلفوا في النائم، في الناس والنائم، اختلفوا في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على الناس، على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفعله. ثم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أما النائم فلا إثم عليه. طبعا هذا نلفت الانتباه هنا إلى أنه ليس كل نائم قد يعذر، الذي يفرط ويتعود هذا الأمر عليه أن يتنبه، لأنه يقع في خطر كأنه ترك الصلاة متعمدا، ويأتي الخلاف في من ترك الصلاة متعمدا. إذن استدل المؤلف على ذلك، على المتفق عليه بالحديث. وقد يقول البعض إذا كان مجمعا عليه لا يحتاج إلى أن يذكر عليه دليل خاص، وهذا وذكر الدليل الخاص من باب بيان مستند الإجماع، الإجماع له مستند، وهذا المستند هو هذه الأحاديث التي أجمع عليها الأمة، ولا تجد أحدا إلا يجيز القضاء، وهو نص: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا المؤلف استدل بمستند بالإجماع أولا، قال اتفق المسلمون، ثم ذكر مستند هذا الإجماع الذي ذكره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد ابن حزم، وسبب اختلافهم.
هذه المسألة ذكرها العلماء هنا، وجمهور أهل العلم على أن العامد يقضي الصلاة، شخص ترك الصلاة تهاونا وعامد يعلم أن وقت الصلاة، أن الصلاة مثلا تنتهي في الوقت الفلاني، ولكنه أخر الصلاة حتى فات وقتها، فهذا يعتبر عامدا، فهل يلحق بالناس أو لا يلحق بالناس؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن العامد كالناس، بمعنى أنه يلزمه القضاء، والفرق بينهما أن الناس لا إثم عليه، وإنما عليه القضاء، والعامد آثم وعليه القضاء. هذا الذي عند جماهير العلماء، وحكى بعض العلماء الإجماع على هذه المسألة. وممن حكى الإجماع على هذه المسألة ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، حكى الإجماع على هذه المسألة، وكذلك حكاه النووي في المجموع، حكى إجماع العلماء على أن العامد يقضي، وذكر ابن عبد البر قال: وشذ بعض أهل الظاهر، ويعني بذلك لعله ابن حزم، لأن غيره صرح بابن حزم، وابن حزم معاصر لابن عبد البر في وقت واحد، فذكر أنه شذ ابن حزم في هذه المسألة، وشدد ابن عبد البر على المخالفة في هذه المسألة، وسنذكر لكم كلامه في ذلك، وقال لم يخالف فيها أحد إلا من شذ من بعض أهل الظاهر، ونقل هذا القول عند الحنابلة أن المتعمد لا يقضي الصلاة، إذا فاتته الصلاة لا يقضيها، وذكر في الإنصاف من ذهب إلى ذلك، قال واختاره ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذا القول، قال لا يقضي. وكذلك نقله عن ابن بطة وغيره من الحنابلة أنهم قالوا لا يقضي. فلماذا لا يقضي؟ ولهذا يأتي عندنا أن المؤلف قال اختلفوا في قياس العامد على الساهي وعلى الناس، فقال بعضهم استدل بقياس الأولى، قال إذا وجب القضاء على الناس وعلى النائم فعلى العامد من باب أولى، العامد من باب أولى أن يجب عليه القضاء، والآخرون قالوا لا يجب القضاء على العامد نظرا إلى أنه من باب التغليظ لا من باب الشفقة على العامد، يعني أن ذنبه أكبر من أن يكفره بالقضاء، ويأتي معنا تفاصيل ذلك في كلام المؤلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين، أحدهما في جواز القياس في الشرع، والثاني في قياس العامد على الناس إذا سلم جواز القياس.
نعم، سبب الاختلاف يرجع إلى شيئين، هل يجوز القياس في الشرع الذي عليه جماهير الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن القياس جائز في الشرع، فيجوز أن تقيس حكما على حكم، هذا حتى بعضهم يحكي الاتفاق على القياس، وبعضهم يؤول هذا الاتفاق باتفاق الأئمة الأربعة، وبعضهم يؤول هذا الاتفاق باتفاق الأمة على القياس، قالوا ولم يخالف إلا الظاهرية في القياس، فإنهم لا يقولون بالقياس في الشريعة، وبعضهم قال إن خلاف الظاهرية غير معتبر، إما غير معتبر مطلقا عند بعض العلماء، وإما غير معتبر هنا في القياس، لأن الظاهرية جاءوا بعد انعقاد الإجماع، والخلاف بعد الإجماع لا يعتبر، إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه لا يعتبر خلاف من خالف بعد ذلك، فإذا خلاف الظاهرية غير معتبر في باب القياس، حتى إن بعضهم لم يعتبر خلاف الظاهرية مطلقا في كل مسألة، ومن هؤلاء منهم إمام الحرمين، وذكر ذلك ابن الصلاح في فتاويه. والثاني يقول في قياس العامل، الأول في القياس من حيث هو مطلقا، وهذا في القياس الخاص، قياس العامد على الناس، يعني بعض من يجيز القياس قد يخالف في قياس العامد على الساهي أو على الناس، لأنهما ضدان عامد وناسي، وكيف تقيس الضدين على بعضهما، فقالوا لا يصح هذا القياس. إذن عندنا الذين أنكروا القياس هنا قياس العامد على الناس، إما الذين ينكرون القياس مطلقا كالظاهرية، وإما الذين أنكروا هذا القياس خاصة، لأنه لا يقاس الضدان بعضهما على بعض، لا يقاس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناس الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجب عليه لأنه غير معذور فوجب القضاء عليه، ومن رأى أن الناسي والعامد ضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه لم يجز قياس العامد على الناس.
نعم. إذا عرفت نكتة الخلاف وسبب الاختلاف إما في جواز القياس وإما في عامة وإما في جواز هذا القياس، لأنه من شرط القياس استواء العلة، استواء الحكمين في علتهما، فلا يكون هذا يثبت وهذا ينفي، فلا يقاس الضدان والضدان لا يجتمعان يقول ولا يرتفعان. هذا الفرق بين هذه العبارة وبين عبارة النقيضان، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا هما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، هذا الفرق بينهما، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يقولون كالحركة والسكون، الشيء إما متحرك وإما ساكن، لا يكون لا متحرك وليس ساكنا، كالحركة العدم والوجود، الشيء إما موجود أو غير موجود، هذان نقيضان. الضدان كالأحمر والأبيض مثلا، قد يكون الشيء ليس بأحمر ولا أبيض لكن لا يجتمعان، لا يصير أحمر وأبيض في نفس الحال، فيقول الضدان لا يجتمعان هنا ولا يمكن أن تجمع بينهما بحكم واحد، هذا ناسي ضده العامد لا يجتمعان، فلا يمكن أن يقاس بعضهما على بعض. نعم. وإنما تقاس الأشباه، اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك. قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى لما كتب له الرسالة، قال اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك، الشيء يلحق بمثله وبشبهه، هذا هو القياس، لكن الشيء الذي يضاد أو يخالفه لا يلحق، يقول والحق في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناس، والقياس غير سائغ لأن الناس معذور والعامد غير معذور، والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون مجدد. لأن مجدد. القاضي
بأمر مجدد أو متجدد. نعم.
أحسن الله إليكم. بأمر متجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت، إذ كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر بالناس والنائم، وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه، والله الموفق للحق.
نعم.
الله الموفق للحق.
يقول المؤلف، ونحن نذكر هذا دائما في كل درس، أن ابن رشد عني بأسباب الاختلاف، فهذا الكتاب مع أنه في الفقه إلا أنه يرجعه إلى الأصول إلى الأصل. وانظر كم تكلم المؤلف عن هذه المسألة الفقهية، تكلم في أصل ثم أسهب في الخلاف في سبب هذا الاختلاف. ومعرفة سبب الاختلاف لها فائدة عظيمة، أنك تعرف مدارك العلماء ومآخذ العلماء، وأن العلماء لم يختلفوا عن هوى، وإنما اختلفوا بحسب المدارك التي ظهرت لهم وبحسب ما آتى الله عز وجل كل واحد منهم من مدارك العلم. فهذه النقطة المؤلف أرجعها إلى هذا الاختلاف، فقال ننظر هنا لماذا يقضي الناس، هل الناس حينما قلنا إنه يقضي لأنه معذور في ترك الصلاة نائم، والنائم لا تفريط في النوم، وكذلك الناس بل لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فهو غير مؤاخذ في نسيانه ولا في نومه. ولهذا من باب الرأفة به جعل له القضاء بدلا ما فاته، يقول لأن الناس معذور والعامد غير معذور، ولهذا الناس لا يأثم والنائم لا يأثم في تأخير الصلاة باتفاق العلماء، والعامد آثم باتفاق العلماء. إذن فرق بين من يأثم ومن لا يأثم. فقالوا الأصل أن القضاء لا يجب ألا بأمر، هذا أم مسألة أخرى نتكلم عنها. يقول لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته. فهنا عندنا إن نظرنا أنه جعل الوجوب من باب هل وجوب القضاء من باب التغليظ أو من باب الرفق بالناس، إن جعلناه من باب التغليظ فالعامد من باب أولى لأنه أشد إثما ولأنه آثم فهو بالقضاء أحرى، وإن جعلناه من باب الرفق بالناس قلنا الناس يستحق الرفق والعامد لا يستحق الرفق. وليس معنى، ولهذا حتى هذه الفتوى التي أو القول الذي ذكره ابن حزم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة، بعض الناس ربما يستغرب يقول هذا الناس المعذور يقضي والعامد غير المعذور لا يقضي، كيف هذا؟ يعني كأنكم رحمتم هذا العامد ولم ترحموا الناس. نقول عدم القضاء من باب العقوبة للعامد ليس من باب الرفق، لو صلى ما صلى لا تجزئه. وهناك أحاديث ربما ذكروها في هذا المجال أن العامد لو فعل ما فعل لا يجزئه ولا يكفيه ولا يسقط ذنبه، لأن هذا تركها عن عمد، بل لو ترك أكثر من صلاة عامدا حتى يخرج الوقت قال بعض العلماء بكفره، لو ترك الصلاة حتى يخرج وقته، فهو ليس من باب الرفق به وإنما هو من باب التغليظ عليه. ويأتي معنا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى سنقرأه عليكم بعد أن ننهي هذه المسألة. نعم. ثم قال القضاء لا يجب، هل يجب بأمر الأداء يعني أنت مأمور أصلا بالصلاة، فإذا نسيت الصلاة فأنت بالأمر الأول الذي أمرت به بالأداء إنما أخرت الأداء، أو بأمر جديد للقضاء، ولهذا يعني له شروط. قال لأن القاضي هنا، ربما يتوهم البعض أن القاضي هنا هل هو بالرشد ولا القاضي الباقلاني ولا لا، القاضي للصلاة، لأن القاضي للصلاة يعني الذي يقضي الصلاة، انتبهوا لهذا، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته الذي هو في الوقت، إذا كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير على الوقت في قياس التقديم عليه، يعني الذي يؤخر الصلاة عن وقتها كالذي يقدم الصلاة عن وقتها، والذي يقدم الصلاة عن وقتها لا تصح منه، فكذلك الذي يؤخرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم وقالوا يقضي في الخمس فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب.
نعم، يعني هذا في المغمى عليه، هل يغمى المغمى عليه عليه القضاء أو ليس عليه القضاء؟ المغمى عليه متردد بين أصلين، بين النائم وبين المجنون، ولهذا فسره بعض العلماء، قال ولهذا قيل بأنه إذا شم البنج أفاق، فالمغمى عليه قال فرع متردد بين النائم، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم، ولهذا قيل بأنه إذا شم البنج أفاق، وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه، إذا قلت له فلان فلان لم ينتبه فهو من هذا الوجه شبه المجنون، ولذا اختلف في أحكامه بين العلماء، فبعضهم يلحقه بالنائم، وإذا كان نائما النائم يجب عليه القضاء، وإذا ألحق بالمجنون المجنون لا يلزمه شيء. وهذا القياس يسمى عند العلماء بقياس غلبة الأشباه، وهو تردد الفرع بين أصلين، فينظر بأكثرهما شبها فيلحق به، هذا القياس يسمى عند العلماء بقياس غلبة الأشباه، وهو تردد الفرع بين أصلين، وبعضهم يسميه قياس الشبه، ولكن الصحيح هو التفريق بين قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه. قياس الشبه هو كون الوصف فيه مناسبة من وجه وفيه طرد من وجه آخر، فالجمع بين الفرع والأصل بوصف فيه شبه أو فيه مناسبة من وجه وعدم مناسبة من وجه آخر، هذا هو قياس الشبه. وغلبة الأشباه هو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأشبههما، ولهذا مثلوا بمثال واضح في تردد العبد بين الحر وبين، قالوا البهيمة، من حيث ماذا؟ إذا نظرنا إليه أنه إنسان مكلف بالصلاة ونحوها، ففي هذا فيه شبه بالحر وفيه شبه بالمالية عموما، البهيمة وغيرها، أنه يباع ويشترى ويوهب، ففيه شبه، فهل يلحق هذا العبد في التملك بالحر أم بالبهيمة؟ هذا يسميها العلماء قياس، بقياس غلبة الأشباه. وهنا كذلك قال المغمى عليه هل يلحق بالنائم؟ نرى أن هذا ربما إذا أعطي دواء فاق، ومن جهة أخرى لو نبهناه وأيقظناه لا يستيقظ، ففيه شبه من النائم من وجهه، فيه شبه بالمجنون. والصحيح هو شبهه بالمغمى عليه، المغمى عليه بالنائم الصحيح، وإلحاقه بالنائم في هذا لأن الإغماء يزول. وهل يقضي ما فاته؟ بعض العلماء يقول يقضي، بعضهم يقول لا يقضي، بعضهم يقول إذا كان المدة من أسبوع، بعضهم يقول 3 أيام يقضي وإلا فلا.
أحسن الله إليكم. صفة القضاء. وأما صفة
لحظة، أصل هذه المسألة التي ذكرناها في وجوب القضاء على العامد، قلنا الناسي والنائم محل اتفاق، وأما النائم فذكرنا لكم القول الأول هو قول جمهور العلماء، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أن من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضي، بخلاف من تركها لغير ذلك، يعني نائما أو ناسيا. وهذا القول قول ابن حزم وبعض الحنابلة، قال في الإنصاف واختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها، هذا كما ذكرنا لكم، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع وكذا الصوم. قال ابن رجب في شرح البخاري وقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا، منهم الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناسي. والجمهور استدلوا بأدلة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا في الصحيحين. وابن عبد البر استدل بهذا الحديث من وجه آخر، قال النسيان قد يطلق على النسيان بمعنى الترك، قد يطلق على العمد، كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، وهذا مما لا خلاف فيه. قال ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن. يقول فإن قيل فلما خص النائم والناس بالذكر، لماذا إذن ما قال من ترك صلاة فليقضها مثلا، لماذا عدل من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؟ والغريب أن هذا من العمل بالمفهوم، يعني هذا وإن قالوا خصه بالذكر لكنه من العمل بالمفهوم، والظاهرية لا يقولون بالعمل بالمفهوم. من نام عن صلاة قالوا نص على الناس ولم يذكر، فدل على أن العامد بخلافه، فالأصل أنه عمل بالمفهوم لأن نص على الناس فدل على أن العامد لا يقضي. هذا لو استدل به أحد من الجمهور خصوصا الشافعية والمالكية والحنابلة لكان سائغا. يقول فإن قيل فلما خص النائم والناس بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قيل خص النائم والناس ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان. هذا مأخذ خفي ذكره ابن عبد البر، قال لأن النائم والناس المتبادر إلى الذهن أنهما معذوران من الإثم، فليكونا معذورين من القضاء، والواقع ليس كذلك. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، عرفت ما أخذها الآن؟ ما هو؟ أنه قال من نام، يقول لماذا خص إذن النائم؟ قال خصهما لأنه ربما يتبادر للذهن أنهما معذوران، لأنه لا تفريط في النوم، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فيظن أنه لا إثم عليه فليس عليه قضاء، فأكد على القضاء هنا في حقهما، بخلاف العامد فإنه معلوم أنه آثم وأن عليه القضاء. هذا وجه استدلال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بهذا الحديث. قال فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما يعني عن الناس والنائم غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكر، ولم يحتج إلى ذكر العامد. طيب لماذا لم يذكر العامد؟ قال لم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناس والنائم ليست موجودة في العامد، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له. وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناس في الصلاة لما وصفنا أي للسبب الذي ذكره، ونص على المريض والمسافر في الصوم، وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عن أن عليه قضاءه، فكذلك من ترك الصلاة عامدا. إذن هذا واضح من كلامه، قال فالعامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم، النائم والناس ليس آثمين والعامد آثم، هذا الفرق بينهما في الحكم من حيث الإثم. يقول كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا، شخص أتلف مال شخص عامدا هذا آثم وعليه الضمان، وشخص أتلف مال شخص ناسيا أو شخص نائم وانقلب على شخص آخر وقتله هذا عليه الدية، الدية على المخطئ، فكل منهما ضامن وإن اختلف في الإثم، فالمخطئ ليس بآثم والعامد آثم، من قتل شخصا متعمدا هذا آثم توعده الله عز وجل. ومن قتل شخص شخصا خطأ فليس بآثم. يقول بخلاف رمي الجمار في الحج إلى آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, وهنا ذكر كمان قال وقد شد بعض أهل الظاهر, وذكرنا هذا, وإنما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة, قالوا المتعمد غير الأسف, قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا, هذا قول الظاهرية, كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا فخالفه في المسألة, وجمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شد فيها عن جماعة المسلمين. هذا كلام ابن عبد البر. وأكثر من رأيت من العلماء الذين شنعوا على الظاهرية في هذه المسألة هو ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار وفي التمهيد كذلك, ثم ذكر أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر الصلاة قال لم يكن ناسيا ولا نائما في الخندق ثم قضاها بعد ذلك. نعم قد يقول قائل إنه انشغل بالكفار, قال لم تكن الحرب ملتحمة حينئذ, ومع هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد غروب الشمس. قال فهذا دليل على أن من أخر الصلاة, كل من أخر الصلاة عن وقتها عليه القضاء سواء كان ناسيا أو نائما أو عامدا. وقال ودليل آخر صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة, فخرجوا متبادرين وصلى بعضهم العصر في طريق بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود, ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس. فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم, إنما ظنوا أنه يعني قدموا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا, وظنوا أنه لا تصلى في الوقت, وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها, وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تقضى بعد خروج وقتها. قال ودليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها, قالوا أفنصليها معهم؟ قال نعم. وذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب وكلها تدل على ما ذكرنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله صفة القضاء. وأما صفة القضاء فإن القضاء نوعان, قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. قضاء جملة الصلاة. وأما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته. فأما صفة القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية, وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر
يعني لأن القضاء يحكي الأداء, هذه قاعدة, القضاء يحكي الأداء يعني مثل الأداء تماما, فمن نام عن صلاة الظهر صلاها كما هي أربعة, ومن نام عن صلاة المغرب صلاها كما هي ثلاث, وهكذا.
أحسن الله إليكم. مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة سفرية في حضر, فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقوم قالوا إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر, وهو مذهب مالك وأصحابه. فقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا, سفرية كانت, المنسية أو حضرية. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية، وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية، وهو مذهب الشافعي. وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها، فيقضي الحضرية في السفر سفرية، والسفرية في الحضر حضرية.
نعم، يعني شخص الآن، وهذا يرد كثير، شخص لا يصلي الظهر الآن وهو في المدينة ثم يسافر، فيقول هل أصلي الظهر ركعتين أو أصليها أربعا؟ المعتبر عند العلماء كما ذكر في القول الثاني أنه قال، الذي هو قول مالك والشافعي وأحمد، أنه من لزمته الصلاة في الحضر ثم سافر أنه يصليها أربعا، ومن سافر ثم جاء إلى الحضر ولم يصلي فيصليها أربعا، تغليبا لجانب الحضر على جانب السفر، تغليبا لجانب الحضر على جانب السفر. وهذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل أكثر في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: التأمين إذا شخص صلى وحده هل يؤمن؟ أقول: نعم يؤمن، يعني يقول آمين. صحيح أن هذا للمنفرد وللإمام، لأنه يقول آمين في صلاته، ومعنى آمين اللهم استجب، واستجب يا رب. نعم.
نعم. يقول السائل: هل يقضي المغمى عليه أم لا؟
أتكلمنا فيها المسألة، قلنا المغمى عليه متردد بين النائم وبين المجنون، فمن ألحقه بالنائم قال يقضي، ومن ألحقه بالمجنون قال لا يقضي. قلنا الصحيح أنه ملحق بالنائم لا بالمجنون، إلا إذا طال هذا الإغماء، بعضهم ربما يأخذ معه شهر أو أكثر، فهذا فيما يظهر أنه لا يقضي. وأكثر يعني نقل عن عمار بن ياسر أنه أغمي على 3 أيام أو أسبوع فقضى، والله أعلم. السبب هو ما نقل كما قلنا عن بعض العلماء، وأنه اليسير يشبه النوم، والكثير خارج، يعني لو قلنا شهر أو سنة إذا قلنا يقضي هذا فيه مشقة كثيرة. والمنقول عن عمار بن ياسر هو ما ذكرنا هذا، والله أعلم. نعم، ليس فيه نص يعني. أيوة، إذا كان هذا أول، هل هو صلى بطهارة أو بغير طهارة؟
تيمم.
طيب، ما أكمل الصلاة، هذا صحيح أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. يعني أنت جئت وهو في الركعة الثالثة،
الثانية،
في الثانية ولا الثالثة؟
الثانية.
وسلم من الثانية،
سلم
في الثالثة، صلاة الظهر، صلاة العصر. طيب، وأنت تقضي يعني الركعتين، يعني هو أتى بثلاث ركعات وسلم،
وسلم
بقي له ركعة.
نعم.
فلما سلم قمت أنت
ومعي واحد آخر جبنا الركعتين،
وأتيت بركعتين.
أي نعم.
أنت تعلم أنه زاد ركعة؟
لا أعلم، إني عندي 2 متيقن على ركعتين.
نعم،
متيقن إني حضرت الجلوس الوسطى بركعتين وبقيت آتي بالاثنين.
أيوة،
معي آخر جينا بالاثنين وسلمنا.
عموما أنت زدت في صلاتك، فإذا سجدت معه كان بها، ما سجدت تسجد أنت بعد السلام، يعني هذه زيادة، والسجود بعد السلام.
سجدت بعد السلام،
خلاص هيك.
لما سجدت بعد السلام، عمل بعد السلام ثاني، عمل بعد ما خلص كان عملنا بعد، ظنين إن محكومين للإمام.
يعني هو أنت قمت للصلاة خلاص؟
أنا خلصت صلاة الربعية.
أيوة، وهو قام للركعة الرابعة.
نعم.
بعد السلام وأنت في القضاء.
نعم.
في قضاء صلاتك أو
نعم.
في إتمام صلاتك.
نعم.
أيوة. إذا حتى لو سجد هو أنت بعد ما تنتهي من الركعتين تسجد، لأنك أدركته في النسيان ولم تسجد معه، فعليك السجود.
نعم.
نعم. الظاهرية هم أتباع داود الظاهري، وهؤلاء في الأصل كانوا شافعية، ثم خرجوا من المذهب الشافعي وأخذوا المذهب الظاهري، يقولون إنهم يأخذون سؤال الأخ عن مذهب الظاهرية أو عن الظاهرية. ظاهرية قلتهم أتباع إمام علي بن داود بن علي، وهم قلة في الحقيقة، وأصلهم كانوا شافعية ثم سلكوا طريقا آخر في الفقه، وزعموا العمل بظواهر النصوص، وأنهم لا يعتمدون على قياس. قال: ألم ترى أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل، يعني أنهم لا يعتبرون القياس، وهذا أوقعهم في إشكالات واجهتهم قضايا مستجدة. النوازل تقع في كل زمان، نوازل ليس منصوصا عليها، فهم لا يقولون بالقياس، فوقعوا هنا في إشكالية أن الحوادث متجددة، فوسعوا قاعدتين: قاعدة العموم، فأدخلوا كثيرا من الحوادث تحت العمومات، ووسعوا قاعدة الاستصحاب، الأصل في الأشياء. فمن خلال هاتين القاعدتين استطاعوا أن يستوعبوا كثيرا من الحوادث. وبعض العلماء عقد مقارنة فيما أحسن فيه الظاهرية وفيما أساء فيه. قال إنهم أحسنوا من حيث استقرأوا في الآثار، تتبعوا الآثار المنقولة، ففي الغالب لا تجد مسألة إلا ونقلوا فيها أثرا أو حديثا. وفي هذا يعني هذا يعتبر من محاسن مذهبهم. وقال وعندهم أخطاء، قال: من الأخطاء الجمود على النص، وقفوا على ظاهر النص، والعلماء استنبطوا من النصوص، لم يقفوا على ظاهر النص فقط، بل استدلوا استنبطوا من النص علل وقاسوا عليها، استطاعوا أن يقولوا بالمفهوم بمفهوم النص، استطاعوا أن يقولوا بدلالة الإشارة ودلالة الإيماء وغير ذلك من الدلالات الكثيرة حول النص. فالجمهور استثمروا النصوص الشرعية نصا واستنباطا، وهؤلاء وقفوا عند ظاهر النص، ولهذا هذا وجه خطأ كبير عندهم. بالإضافة إلى أنهم شنعوا على العلماء كثيرا، على خصوص الشافعية الحنفية والمالكية، وثم جاء ابن حزم رحمه الله تعالى وهو من متأخر الظاهرية، وكان أشد على المخالفين من غيره. في كتابه المحلى علم كثير، لكن فيه ربما جرح للعلماء. هذا هو مذهب الظاهرية، والله تعالى ظاهري. نعم. من ناحية العقيدة قالوا أنه يعني ليس على عقيدة السلف، بعضهم يقول جهمي، الذي يظهر أن صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
كان المفترض أن تضعه وقت السجود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ويضعها إذا سجد ويحملها إذا قام، والله أعلم.